طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتبة الموحدين بتعاون مع عدة مساجد في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة يسرها أن تقدم لكم هذا الدرس الأسبوعي في شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقوم بشرحه فضيلة الشيخ سالم بن محراس حفظه الله تعالى. موحدين Publications in conjunction with several مساجد in the Caribbean and US is pleased to present this weekly class, which is an explanation of Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab's book, The Virtues of Islam, explained by Sheikh Salim bin Mihraz, may Allah preserve him. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في هذه الآيات بيان من الله تعالى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا اليهود والنصارى أن يؤمنوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين الحنيف، دين الإسلام، وأن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له، أبوا وادعوا أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وقالوا أن إبراهيم يهودي. هكذا قال اليهود: إبراهيم كان يهودي ونحن على ملة إبراهيم، وهو معنا في توحيدنا وفي عباداتنا. وقال النصارى: نحن مع إبراهيم، وإبراهيم نصراني مثلنا، ونحن معه في عبادة الله. بالثالوث، زعم هؤلاء اليهود النصارى وادعوا هذا الأمر. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تكذيب هؤلاء. فقال الله تعالى: يا أهل الكتاب، أي يا أيها اليهود والنصارى، لما تحاجون في إبراهيم؟ لما تدعون أنكم على ملة إبراهيم نبي الله تعالى وأبو الأنبياء؟ لما تدعون ذلك وأنتم تكذبون وتقولون أن إبراهيم كان يهودي والنصارى يقولون كان نصراني؟ هذا أمر ليس بحق، إنما هو باطل. إبراهيم عليه السلام نبي الله تعالى الذي استقام على الحنيفية السمحاء ودعا إلى الله تعالى بالتوحيد. ما أنزلت التوراة التي أنزلت اليهود ولا الإنجيل إلا من بعده. إبراهيم متقدم على اليهودية وعلى النصرانية، فكيف تدعون أنه يهودي ولا نصراني؟ إذن أنتم تكذبون. ولذلك قال الله تعالى: أفلا تعقلون؟ أما عندكم عقل يردكم لتعلموا؟ وأنتم إذا نظرتم في التاريخ لوجدتم أن إبراهيم عليه السلام متقدما، والنصرانية واليهودية إنما جاءت من بعده، فكيف تدعون ذلك كذبا وافتراء؟ هذا من سفه عقولكم ومن محاجاتكم بالباطل ومن ادعائكم للأمر الباطل. فقال الله تعالى بعدك: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، أي حاججتم فيما جاء في التوراة والإنجيل بالمغالطات، تردون بعضها وتأملون ببعض وتتحايلون على ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل كلاكم أيها الفريقين، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ من الأمر الذي صار معروفا أن إبراهيم عليه السلام نبي الله تعالى الحنيفي كان قبل اليهودية وقبل النصرانية. إذن أنتم قوم لا تعقلون. قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا كان ولا نصرانيا، إلا ما كان اليهودية ولا النصرانية. وماذا كان؟ قال: ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيفية هي دين الله تعالى، وهو الميل عن الشرك ميلا كاملا إلى دين الله تعالى، وإخلاص العبادة لله وحده مسلما أي موحدا. فالإسلام هو دين التوحيد، وهو دين جميع الأنبياء، وهو إفراد الله تعالى بالعبودية. وإن اختلفت شرائع الأنبياء فجميعهم يدعون إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له لما شرع في كل وقت بحسبه. فالذين آمنوا بالتوراة من بعد إبراهيم آمنوا بالإسلام الذي جاء بإبراهيم من قبل وجاء به موسى، والذين آمنوا بالإنجيل في عهد عيسى هم آمنوا بما جاء بإبراهيم وما جاء بعيسى، وهو الإسلام والتوحيد لله تعالى. وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام هم موحدون لله تعالى. رد الله تعالى باطلهم بهذه الآيات، وقال: إبراهيم كان مسلما حنيفا لم يكن من المشركين، أنتم أشركتم بالله تعالى. اليهود ادعوا أن عزير ابن الله وجعلوا ابن الله تعالى، تعالى الله أن يكون له ابن. والنصارى ادعوا أن عيسى ابن الله، تعالى الله أن يكون له ولد، وجعلوه شريك مع الله تعالى. فرد الله باطلهم وقال: هذا شرك، وإبراهيم عليه السلام قد تبرأ من الشرك وقد تخلى عن ما يعني كان عليه الآباء، وحطم الأصنام وقضى على تلك المذاهب المشركة بالله تعالى، وتبرأ منها تبرؤا كاملا، حتى أنهم غضبوا عليه وأحرقوه بالنار زعموا، وأنجاه الله تعالى بالنار. فلما تكذبون أنتم؟ ثم بين ما جاء في الآية الأخرى، قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بين الله تعالى أن الذين يرغبون عن ملة إبراهيم وهي دين الإسلام وهي دين التوحيد من يهود ونصارى أشركوا بالله تعالى، هؤلاء عندهم سفه أي جهل، وعندهم غباء، ما عندهم معرفة بما ينفعهم في دينهم ودنياهم مما أنزل الله عليهم من كتب سماوية يحتكمون إليها ويحدون الله عليها، كانوا في سفه. ولذلك قال: إلا من سفه نفسه. ثم قال: ولقد اصطفيناه أي إبراهيم، وخلصناه وجعلناه على ملة قويمة، وجعلناه في الدنيا من الأخيار من الأبرار من الأنبياء من الصالحين، وإنه في الآخرة أيضا من الصالحين أيضا، يرفعه الله تعالى مقامات عالية في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى بعد ذلك: إن أولى الناس بإبراهيم، أي الذين هم أولى أن ينتسبوا إلى إبراهيم وملة إبراهيم ويسيروا على ما جاء بإبراهيم، هم أمة الإسلام الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. من هم؟ هم المسلمون. وهذا النبي أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالرسالات، خاتم الرسالات، ودعاكم وأنذركم يا أمة اليهود يا أمة النصارى وأبيتم، هذا الذي حق له أن يتبع ملة إبراهيم، وهي الحنيفية السمحاء الجادة التي تخلت عن الشرك بكل أنواعه وصارت على جادة دين الله تعالى الصحيح. أولى الناس هؤلاء هم المسلمون ومحمد عليه الصلاة والسلام، والذين آمنوا معهم من أهل الإسلام جميعا، وكل من آمن معه من بعد ذلك لأن تقوم الساعة، هؤلاء هم المؤمنون الحق الذين ساروا على منهج الله تعالى وعلى ما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل جميعا هم أولياء الله تعالى، أما أنتم فأنتم أهل ضلال وسفه ومعاندات وشرك، ولكم من الله ما تستحقون. نعم تفضل.
الشيخ حفظه الله تعالى began by mentioning the name of Allah, the Compassionate, the Most Merciful, who is the Lord of everything in existence. May Allah give peace and blessings on our Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and all those who follow his guidance until the Day of Judgment. And then said that we are continuing our class in the book Fadl al-Islam, the virtues of Islam, by Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi al-Najdi. The chapter we have reached is entitled with a verse from the Quran, which is a statement of Allah. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. O people of the book, why do you debate about Ibrahim? وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. And the Torah and the Gospel were not revealed until after him. أنتم هؤلاء حاجتهم في ما لكم به علم. فلما تحاجون في ما ليس لكم به علم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Are you the ones who debate about things which you have no knowledge? Why do you debate about things which you have no knowledge about? Allah knows and you know not. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Ibrahim was not a Jew nor a Christian. ولكن كان حنيفا مسلما. Rather, he was a monotheist and a Muslim. وما كان من المشركين. And he was not one of the polytheists. Here, Allah subhanahu wa ta'ala was clarifying that Ibrahim was a monotheist, one of the people of Tawheed. He was not a Jew, and he was not a Christian, as the followers of those religions claimed to be upon his religion. When Allah's Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam went to the Jews and the Christians and invited them to accept Islam, and invited them to sing Allah with worship, and not to worship anything or anyone along with him, they refused. And they said, we are following the religion of Ibrahim. So the Jews said, Ibrahim was a Jew, we are following his religion. And the Christians said, Ibrahim was a Christian, we are following his religion. This is what they claimed. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed these verses to show the lie. And not only to show the lie that they were telling, but how silly they were, and that they didn't use their minds. They didn't reason. They didn't, it never dawn on them that these religions that they are following only came after Ibrahim alayhi salatu wasalam. So Allah said, Ya Ahl al-Kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilat at-Tawrat wal-Injil illa min ba'di. O people of the book, why are you debating about Ibrahim when the Torah and the Gospel were not revealed until after him? Ibrahim alayhi salam was the father of the prophets. He was a monotheist. And thus, the people of the book felt proud to ascribe themselves to him. However, he was not a Jew, and he was not a Christian. Rather, he was a monotheist. He was steadfast upon the religion of Allah, of monotheism. And the Torah and the Gospel were not revealed until after him. So how could one possibly claim that he was following either one of these books, when they didn't come until after him? And thus Allah says, أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Do you not use your intellect? Do you not reason? When you're making these claims, aren't you thinking? Indeed, this shows part of how silly their minds are. They were making these false claims. So Allah asks, أَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَدَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ. Are you the ones who are arguing and debating about things which you have no knowledge? Why do you debate about things about which you have no knowledge? Both of these parties, the Christians and the Jews, were arguing, claiming that they were the true followers of Ibrahim. And the reality is that he belonged to neither one of their parties. And anyone with reason knows this, because he came before them. He was not following the tradition and the jurisprudence of either one of these parties. In fact, he was following something which was totally in contradiction. This is because they were committing shirk and he remained upon tawheed. They were associating others with Allah, and he refused to worship anything or anyone other than Allah. And so He was sincere to Allah in his worship, directing his worship to none other than Allah. And this is what it means to be a Muslim. Ibrahim was a Muslim. And this was the religion that each and every one of the prophets of Allah was following, turning towards Allah with all acts of worship and not associating absolutely anything or anyone with Allah when it comes to the acts of worship. Even if the legal rulings that each prophet taught his followers had some difference, the basis of their religion, which was the call to Tawheed, all agreed. All of the prophets agreed when it came to worship Allah and monotheism. Those who truly believed in the Torah, the ones who truly singled out Allah with worship, who were the followers of the original Torah, they were followers of Ibrahim. However, the people to come afterwards and to associate partners with Allah, those who claimed that Uzair was the son of Allah, they were associating partners with Allah and thus had deviating from the message of Ibrahim and had no right to claim to be his followers. Likewise, those who claimed that Isa alayhi salam was the son of Allah, they had no right to claim to be followers of Ibrahim. Allah refuted their false claims because this is shirk. Their claims are shirk. And Ibrahim was totally in contradiction to this shirk. He was the one who destroyed the idols and freed himself of everyone who worshipped the idols. And thus they became angry with him and threw him in the fire to burn him, but Allah Azza wa Jal protected him even in the fire. Allah continued in these verses, cited in the chapter, saying, وَمَنْ يَرَقُوا عَمْرَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ. And no one turns away from the religion of Ibrahim except that he is fooling himself. وَرَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. And we chose him in this life. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ. And in the afterlife he shall be one of the righteous. Those who turn away from the religion of Islam, those who turn away from Tawheed, indeed they are foolish. They don't have any knowledge of what benefits them in their religion or in the afterlife. Allah said that we chose Ibrahim. Allah chose Ibrahim and put him upon an upright religion, the same religion of all of the prophets. And indeed he was the father of the prophets. He was one of the righteous in this life, and he shall be amongst the righteous in the afterlife. Allah continued saying, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَعَهُ. Indeed, the people who have the most right over Ibrahim are his followers and this prophet, referring to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who believe along with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And so the Muslim nation, the followers of the one whom Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent, they are the ones who are the true followers of Ibrahim. They are the remaining followers of Ibrahim, not those who have deviated from the message of Tawheed. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who brought the final message to humanity, he is a true follower of Ibrahim, and likewise those who are with him, remaining upon his religion. And so the Muslims are the ones who have the most right to call themselves followers of Ibrahim. From the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam until the end of time, because they are the ones following upon the message of Allah, following what Allah has revealed. And indeed they are the allies of Allah, and those who have turned away from the message of monotheism, associating partners with Allah, indeed they are not the allies of Allah. Tafadhal Sheikh.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وفي حديث الخوارج كما تقدم يمرغون من الدين كما يمرغ السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. قال وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون. وفي الرواية الأخرى إنما ولي الله إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا فيه بيان أولا في حديث الخوارج أن الله تعالى بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يمرقون من دين الإسلام بأفعالهم الخبيثة وتكفيرهم الناس واستحلال الدماء، وأنهم لا يعودون الإسلام بل يتمادون في الكفر في بدعتهم على الخروج حتى يموتون. ودرن ذلك بفعل اليهود والنصارى الذين مرقوا عن دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فمرقوا من هذا الدين وخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، وهم لا يعودون إلا من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء وآمن بما جاء به الأنبياء من توحيد الله تعالى والتسليم له والإذعان ونبذ الشرك بكل أنواعه. ثم بيّن في الأثر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن ليس على دين التوحيد ولو كان يدعي أنه من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: إن آل فلان ليسوا بأوليائي، أي ليسوا بمن أحبهم ولا أواليهم ولا أتضامن معهم ولست منهم في شيء. لما؟ لأنني على دين التوحيد وعلى دين الله تعالى الذي هو إسلام العبد لله تعالى بالتوحيد والانقياد والطاعة، فهؤلاء هم مشركون وأنا أتبرأ من كل مشرك، فأوليائي هم المسلمون الذين أسلموا معي بهذا الدين كائنا من كان، ولو كان عبدا حبشيا ولو كان كائنا من كان فقيرا أو غنيا، فهم أوليائي على دين الله وعلى توحيد الله وعلى الاستسلام بأوامر الله تعالى وعبادتي. أما من كان على الكفر فإني بريء منه أتبرأ منه ولو كان أقرب الأقرباء لي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ من عمه أبي لهب الذي مات على الشرك وأبى إلا أن يكون مشركا، وخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر منه الناس ويذمه، وجعل امرأته ترمي بالأشواك على طريقه. هذا الكافر الذي لم يؤمن بالله تعالى وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفره مع أنه أقرب الناس إليه، كما تبرأ من أبي طالب يوم مات على كفر ولم يعدهم من أوليائه. من أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أولياء الرسول هم أبو بكر وعمر وعلي وحمزة والصحابة الأجلاء وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، هؤلاء هم أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام وهم قرابته لأنهم على دين الرسول وعلى ملة الرسول، فهو يتبرأ من أي كافر على ملة أخرى ويوالي أولياء الله تعالى المؤمنون الصالحون الذين تمسكوا بالتقوى، فإن أولياء الرسول هم المتقون الذين اتقوا الله تعالى وأدعنوا بالتوحيد وتبرأوا من الشرك وعبدوا الله تعالى في صلاة وصيام وحج وزكاة وفي كل أمور الدين. هؤلاء هم قرابة رسول الله وهؤلاء هم أنساب رسول الله. النسب هنا نسب الدين وليس نسب العرق، هذا العرق هذا الدم ليس له قيمة في أمور الدين وليس له قيمة عند الله تعالى. فمن كان أشرف الناس في الدنيا بنسبه وعرضه فهو من جثى جهنم، ومن كان عند الناس حقيرا في قبيلته وغير ذلك فهو أذكى الناس وأعظم الناس منزلة يوم القيامة بإيمانه وتوحيده لله تعالى. وكما قال رسول الله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من كان على كفر وعلى ملة فاسدة لم يدخله الجنة، ومن كان على خير وتقوى وإن كان نسبه وضيع في الدنيا فهو من أهل الجنة والله مستعان. تفضل.
The following part of the text cites the aforementioned hadith of the Khawarij, which we studied in a previous chapter. And in it, the Prophet ﷺ said about the Khawarij that they leave the religion just as an arrow leaves a bow. And just as fast as it shoots through its target, it goes in one end and exits the other. And he said that they will not return to the religion. Just as fast as they leave the religion, they will not return to the religion. He also said, sallallahu alayhi wa sallam, in a hadith reported by Amr ibn al-As and Bukhari al-Muslim, that indeed the family of Abu Fulan, they are not my allies and protectors. My allies and protectors are only those who have taqwa, the people of piety. And so in these two narrations, we find that the Master alayhi salatu wa sallam was warning strongly against the Khawarij, the ones who left the religion by making takfir on other Muslims and therefore claiming permissibility of shedding their blood. And so they go farther and farther into the depths of disbelief until they die upon that disbelief. This is the like of the Jews and the Christians, that once they left the truth, they kept going farther and farther away from it. Even though they're claiming to be upon the message of Ibrahim, they kept going farther and farther away from that message until they had no attachment to the original message of Musa or Isa or Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhi. And so, the people who are of this description, they do not return to the truth. They do not return to the truth until and unless they leave all of their previous beliefs of shirk and accept tawheed and submit to Allah with full submission, leaving alone every type of associating partners with Allah in worship. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam declared himself free from everyone who associated partners with Allah, even if they were his closest relatives. And thus he said in the hadith mentioned in Bukhari and Muslim that so-and-so, the family of so-and-so, are not my relatives. They're not my relatives, and they're not my allies and protectors. I have nothing to do with them. As long as they're not following my religion, the religion of Tawheed, then they're not my allies and protectors. They are the mushrikun, and I free myself from them. He said that he was with, and he was, family members and closest to even those who were Abyssinian slaves, if they held on to the message of Tawheed. He would free himself from the richest of people and attach himself to the poorest of people if they accepted the truth and followed his message, the message of Tawheed. And so, whoever delves into the depths of Kufr, the Prophet ﷺ freed himself from them and detached himself from them, even if they were his closest of relatives. And indeed, he attached himself to this life and the afterlife, those who clung to the message of Tawheed, even if they were the poorest of people and the ones who were looked down upon most in society. He freed himself from his uncle, Abu Lahab, the one who called the Arabs to reject the message of Islam, and the one whose wife used to harm him by putting thorns and the likes in his path. Likewise, he declared his innocence and freed himself from his uncle, Abu Talib, and said that he was not one of his relatives and allies and protectors, but rather, because he died upon shirk, but rather his allies and protectors were the believers, Abu Bakr and Umar and Ali, Hamza and Salman the Persian, and Bilal the Abyssinian, and Suhaib the Roman. Regardless of the fact that they were not Arabs, they were not his family members, regardless of their socioeconomic status, those who accepted Tawheed, these were the allies and protectors of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. And so he took as allies those who made Allah their ally. And they are the people of piety, those who accepted the Tawheed, those who established the Salah and form and fasted, and those who performed the Hajj. These are the true relatives, the true allies and those who are closest to Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam. The true relationship and the true ties that bind people together are not the ties of blood, they are the ties of faith. And so, blood ties have absolutely no value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala whatsoever. A person could be from the most noble lineage, and yet he could be part of the one of the corpses to be burnt in the hellfire. And a person could be one of the poorest, most looked down upon people in society, yet if he is one of the people of Tawheed, he will be one of the most elevated people in the afterlife. As Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, whoever's deeds slow him down, his lineage will not speed him up. تفضل يا شيخنا.
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناس من صحابته الأجلاء جاءوا يسألون عن عباده الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقيل لهم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كأنهم تقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنهم رأوا أن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كثيرة، وكأنهم رأوها أنها قليل. ثم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس بحاجة للعبادات الكثيرة، وهكذا. ثم قالوا بهذه الكلمات التي قالوا، أحدهم قال أنا أعبد الله تعالى لأن لا أكل لحم البتة، وإنما أكل النباتيات وأشرب اللبن بس، ما أكل لحم مرة، أحرم على نفسي اللحم عبادة لله تعالى. الآخر قال أما أنا فأقوم، يعني أصلي طول الليل ولا أنام، ما أنام أبدا إلا في النهار قليل، وأطول الليل أعبد الله تعالى أتبتل وأتهجد. والآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني أنقطع من النساء، النساء يشغلوني على العبادة، أنا سأكون أصلي وأصوم وأقرأ ولا أضرب النساء، ولا النساء يشغلوني على العبادة، عبادة كثيرة أعمل. وقال الآخر أما أنا فأصوم كل يوم ولا أترك الصيام ولا أفطر أبدا وأدوم على ذلك. كل هؤلاء قالوا بهذا الكلام. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا تشدد، وأن هذا تنطع، وأن دين الله تعالى ليس فيه غلو ولا تشدد، وأيضا فيه ليس فيه لين وتميع وجفاء، دين الله وسط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا لكني أنا محمد رسول الله نبي الله الذي بعثني الله تعالى واصطفاني من بين الخلق، أقوم أصلي الليل ثم أنام، هكذا وسط قيام ونوم عدل، لا عنده شدة في قيام طويل طول الليل وما ينام، لا يقوم يصلي ويتهجد ثم ينام يرتاح، لنفسك حق ولبدنك حق. قال وأصوم أيام وأفطر أيام، ليس كل يوم صيام كما ادعى هذا، إنما أصوم أيام معينة وأفطر وسطية، ما في تنطع ما في تشدد ولا تميع. ثم قالوا أتزوج النساء، أنا أتزوج النساء، والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، ما كان يتبتل، وما كان أنا قال أنا أنقطع عن النساء، النساء يشكروني، لا والله كان رسول قدوة في هذا الأمر، وتزوج من النساء ما أفاء الله عليه. قال وآكل اللحم، اللحم مباح لأمة الإسلام، ولم يتنطع وحرم نفسه على اللحم، لا، كل ذلك رفضه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال هذه سنتي أن يكون إنسان على وسط، لا تشدد، لا غلو، لا تنطع، لا تشديد على النفس، وإنما دين الله وسط، اعتدال وتنسيق، وأيضا سير على سنة الهادي لما شرع الله، لما حل الله، بالإتيان ما حل الله، والبعد عن ما حرم الله. ثم قال هذه سنتي، فمن رغب، أي من لم يسر على سنتي فليس مني، أي ليس مما أنا عليه من الهدي والقوامة في دين الله والوسطية التي أمرني الله تعالى بها. وهكذا دين الله تعالى، تجد من الناس من يتنطع ويتشدد ويشد على نفسه وربما على أهله دون ما وجه حق، ومنهم من يتميع، لا يصلي كالناس ولا يصوم كالناس ولا يفعل شيء، يتميع ويجفو ويتساهل وهكذا، وهذا كله مخالف لدين الله تعالى. دين الله دين وسط، تأخذ بالمأمورات وتترك المنهيات، وتأكل وتشرب وتنام وتصوم وتصلي وتعمل كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي التنطع. هذه سنة الرسول، ومن رغب عن سنة الرسول فليس من الرسول في شيء. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رسول الله هو على قوام الهدي، كان أكثرهم عبادة وأكثرهم صلاة وأكثرهم قيام وأكثرهم صيام وأكثرهم عبادة لله تعالى وأكثرهم زواجا، كل ذلك من سنته. فلا ينبغي التشدد، لا بد من الاقتصاد في العبادة. خذ لنفسك ولي يعني أهلك ولضيفك ولكل ذلك لك حق عليهم وهم لهم حق عليك، فخذ بالوسطية وخذ من دين الله ولا تجافي. المجافاة ليس من دين الله، الغلو ليس من دين الله، التشدد ليس من دين الله، التميع ليس من دين الله. دين الله حق، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين ليس بالصلاة والعبادة فقط، وإنما دين أيضا بالمعاملة وبالزواج والنكاح وكل ذلك. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، أي لا تتشددوا ولا تتنطعوا، كل ذلك أمر ليس من دين الله تعالى، نسأل الله السلامة. نعم.
Explain the next portion of the hadith of the text, which is the hadith found in Bukhari and Muslim on the authority of Anas radiallahu anhu, who said that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was once informed that some of his companions came and asked his family, came and asked his wife about how he would worship Allah in private. And once they heard the response, one of them said, "As for me, I will not eat meat." Another said, "I will stand all night in prayer and I will not sleep." The third said, "I will not get married to women." And yet another said, "I will fast every day and never break fast." This was an incident, a well-known incident, in which some of the noble companions of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, who were wanting to do good and sincerely looking for a way to please their Lord, they went and asked the Messenger's wife sallallahu alaihi wasallam how he would worship Allah in private. And once they heard about what he did at home, that he had a normal life, they thought that that was, they didn't think it was a lot. They thought it was kind of insignificant. And they had expected that he would spend all of his free time in prayer and the likes. And they came to the conclusion that, well, he's different than us. He's Allah's Messenger and his past and future sins have been forgiven. And so this is why they made these vows to do these, kind of go above and beyond and do these things, seeking the pleasure of Allah. So one of them said, for example, "I'm not going to eat meat." He thought that this would be an act of piety. And meat of animals is halal. There's nothing wrong with it. He made a vow to be a vegetarian and just eat plants and drink milk. And this is a form of extremism. Another said that he was going to pray all night. He was not going to sleep all night and pray. The third said that he was never going to get married because he thought that women would keep him away from his acts of worship and that he wouldn't have any time to worship his Lord. And the fourth of these companions said that he was going to fast every day, that he would never break fast. When the Messenger of Allah was informed about what these men had said, he said that this was extremism. This was going too far. And there is no extremism in the religion of Allah, just as there is no negligence in being too light, or not to go to either extreme, being too hard or too soft. Rather, the deen of Islam is a balanced and moderate religion. And so Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam informed that he had a balanced approach when it came to his acts of worship. He would pray part of the night, but he would sleep part of the night. He wouldn't stay up all night. He would eat meat. He would fast some days, break fast other days. And so his life in his acts of worship and in all other aspects was a life which was moderate. And he said that anyone who turns away from this lifestyle of mine, anyone who turns away from this sunnah of mine, that he is not from me. He's not from me. He's not one of my followers. He said this because anyone who turns away, making these things that Allah has made permissible, prohibited upon himself, has gone to an extreme. And extremes are not from the religion of Allah. In order to be on this moderate and balanced path of Islam, one must uphold the commandments of Allah and stay away from the prohibitions of Allah, but not to go to extremes. Whoever does not follow the Sunnah of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he has indeed gone to one of these extremes. You will find in your interactions with some people that they make things hard upon themselves and upon their families. And some other people go to the other extreme and they're too lax. They don't fulfill the obligations that Allah has placed upon them. And so we should take a balanced approach. Eat and drink and sleep and pray and enjoy your life, upholding the commandments of Allah, remaining free from the prohibitions of Allah, and following the sunnah of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, as indeed he is the best example to follow, as Allah said, قَالَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. Indeed, there was a good example for you in the Messenger of Allah. For whoever hopes for Allah and the last day and remembers Allah much. And so whoever turns away from this path and going to extremes, then indeed he shall perish, because this is only a path to destruction, whereas the path to success is a moderate and balanced path. You have, your body has rights over you, your family has rights over you, your guests have rights over you, and so give everyone their due right and don't go to any extremes. This is the religion of Islam. So Allah says, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَوْ. Remain steadfast as you have been commanded, you and those who have believed with you, and do not go to extremes.
Allah the Sheikh, rahimahullah ta'ala, أن هذا الحديث الذي مر معنا فقال فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما رأوا التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ فسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. هذا فيه بيان من الشيخ في تعليقه على هذا الحديث لأنه إذا كان الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وجاهدوا معه وهم خير القرون أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتهدوا وأرادوا أن يعبدوا الله تعالى بأمر ظنوا أن فيه خير. هم لم ينتجعوا في دين الله وما زال الدين ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ظنوا أن في شدة العبادة وإكثارها خير، فزجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم وبين أن فعلهم هذا لا ينبغي ولا يجوز وأنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم من الاعتدال على الصراط المستقيم ودون المشقة على النفوس، وأن هذا ليس من هدي الإسلام، ليس من هديه الغلو والتشدد والتطرف ولا التساهل والضياع في دين الله تعالى. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يجعل في دين الله تعالى شدة وتعب، وإنما جعل الدين وسط لا تشدد فيه ولا غلو ولا تساهل ولا أيضا جفاء، إنما مر أمر وسط، لأن الذي يتشدد في الدين ويغلو سيتعب ثم ينقلب ويترك الدين ويصبح بعد ذلك من الجاهلين اللي هم أبعد الناس عن الدين. لماذا؟ لأنه شدد على نفسه فلم يستطع فعل شيء في الدين، ارتد بعد ذلك ينتكس إلى ضلالات، وهذا ليس من الدين. الدين وسط، فيه طاعات وفيه أيضا أنس مع الأهل وفيه صيام وفيه إفطار وفيه عيد وفيه يوم جد وفيه يوم هكذا، وليس فيه شيء إلا خير الأمة. فينبغي للناس أن يأخذوا بدين الله، ثم ننظر كيف حصلت البدع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ممن غلا في الدين حتى كفر بدين الإسلام، ممن غلا في الرسول حتى جعله كالله تعالى، وممن غلا في العبادات حتى أصبح كالمجنون. هكذا يقالوا صوفي، يقالوا تجاني، يقالوا هذا من الفرق الضالة، يعني من شدته وغلوه أو من تساهله وتنطعه حتى صار يتخلى من الدين. فهذا الغلو والتشدد جرهم إلى هذه البدع والمنكرات، وهذا التساهل والتمي أيضا جرهم إلى التفريط في الدين. يقول لك الدين ليس عبادة، وإنما لنا دين الله بقلبي، ليس عليه صيام، الصيام ما هو لازم، والعبادة كثيرة ما هي لازم، ويخفي أن أصلي من الجمعة للجمعة، هذا التساهل. وذلك يشدد على نفسه صيام بالليل والنهار، صلاة بالليل والنهار، لا نساء، لكن هذا كله ليس من دين الله. دين الله وسط بين طرفين، بين متشدد وبين متساهل، دين الله وسط، وينبغي الإنسان أن يسير على هذه الوسطية والاعتدال كما أمر الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
After mentioning this hadith, the author, رحمه الله, he said, just contemplate, if some of the Sahaba, when they wanted to turn away from marriage and totally devote themselves to worship, they were told this harsh statement. They were said that whoever turns away from my sunnah, then he is not from me, he is not one of my followers. If this harsh statement was made to them because of their sincere desire to dedicate themselves to worship, what do you think about the other types of innovation in the religion? And what do you think about the people who are not the Sahaba? The author Allah was clarifying to the people that how very dangerous it is to innovate in the religion and go to extremes inside or outside of the religion. When he told the people and showed that Islam is a moderate way of life. And when we look at this example of what these individuals from the Sahaba radiallahu anhum ajma'in were trying to do to get closer to Allah, they were acts of worship, prayers and fasting, and the likes of praying at night, fasting during the day. These are acts of worship that we have in Islam, so it's not that they introduce something new. The two of the four, at least. So it's not that they introduced something new. They wanted to do something that was from the religion, but in proportions that were not prescribed by the religion. And so they thought that this was good. They thought that going to this extreme was good. But Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam harshly told them that it was very bad what they were doing, and that there's no room for extremism in the religion of Islam. As Allah says, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, that Allah has placed no hardship on you in the religion. So the religion of Islam is a religion of moderation. There is no extremism in the religion, just as there is no being too lax and too easy. Normally, when you find a person who goes to an extreme, he will do so for a period of time. He's very hard on himself, very hard on others, and then he gets tired. And so what does he do? He leaves the religion altogether. And the solution to this is not going to extremes and not being too lax, but following the middle course, following the moderate path, following the sunnah of Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. We find that some people are too hard on themselves and others, and some people are too soft, too lax, too lazy. And so these are two extremes. When you look at how bid'ah came about, you'll find that some people
they went as far as to making Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam a deity to be worshipped. And others went to the other extreme of saying that there is no worship, that we don't have to pray at all, you know, five prayers a day, that's too much, just, you know, pray on Fridays and that'll be enough for you. You'll find that others went to the extreme, for example, the Sufis and the Tijanis, they worshipped Allah so much, and that's all they did until they turned into insane people. They did these acts of worship in extreme proportions until they lost their minds and became insane. And so we should realize that the Sunnah is a path of moderation. The religion of Islam is a religion of moderation, and we should stick to this moderate religion.
بهذا نكتفي إن شاء الله ولا نطيل عليكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
بإذن الله. الله يحفظكم شيخنا. الظاهر كان في بعض الأسئلة من السامعين يا شيخ، هل يسمح وقتكم؟
أي تفضل تفضل.
طيب يقول أحسن الله إليكم، نبغي منك نصيحة لإحدى الأخوات التي أسلمت حديثا ولم تخبر أهلها أنها اعتنقت الإسلام، وفي هذا الشهر طبعا عندهم عيد الميلاد حق النصارى،
نعم،
فطبعا أهلها يشجعونها على الاحتفال بهذا العيد وبحضور مناسباتهم، فالأخت تعلم أنه لا يجوز لها حضورها والاحتفال معهم، ولكن لا تعرف كيف تبتعد عن مثل هذه الأمور وما يتعلق بها دون أن تسبب مشاكل بينها وبين أهلها، فما نصيحتكم لها؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي المسلم إذا دخل الإسلام أن تكون عقيدته لله تعالى، وأن يتبرأ من أفعال النصارى واليهود مما كان عليه من قبل، ويعلم أن الله تعالى قد من عليه بأمر الدين وهو أمر عظيم. وهنا ينبغي أن يبتعد ويتشاغل عن هذه العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنها تبين الشرك. الآن هم لما يحتفلون بعيد الميلاد يعتقدون أن عيسى هذا ابن الله تعالى، وهذا افتراء على الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يشارك في موضع العيد بالفرح، وإنما يبتعد قدر الإمكان، يبتعد قدر الإمكان ويتوارى، يتعدى أنه مريض، يدعى أنه شيء، ويشغل نفسه ويتشاغل، وإذا حضر يعني شيء من هذه الأمور لا يستمر وينصرف بسرعة، وهكذا حتى يعني لا يضايق عليه ولا يعني يترب عليه ولا يعادونه حتى يسلم وينجو منهم. وإن شاء الله يعني بهذا يعني الشد يعني والبعد عنهم والتخلص قليل حتى يعرفوا أنه مسلم، بعد ذلك سيتركوه. لكن الآن صار ما أنهم يعني حديث عهد الإسلام يعني أيام هذا أسلموا، فإنه يشق عليهم أن يعني يواجهون أهلهم يعني بشيء من هذا القبيل، لربما يستطيعون يتحايلون من باب حيلة، يحضر ثم يتمارض ويذهب، هكذا من بين يسدد ويقارب، نسأل الله أن يعينهم. نعم.
There was a question. We need some advice for a new revert sister here in the West. She hasn't told her family that she's a Muslim, and it's Christmas time now in her country. She knows it's haram to celebrate Christmas, but her grandparents and family will have a Christmas dinner and give her children Christmas gifts. كان في زيارة شيخ يقول الأهل يريدون أن يهدوا هدايا لأولادها.
نعم، الأكل وهذا لا بأس إذا شارك معهم إذا كان أكل حلال، أما الحرام لا يأكله.
ويعني تقبل منهم الهدايا؟
يقبل منهم هدايا المرة هذه، يقبل منهم، لأنه هذا الجديد الآن حتى يعني يألف الأمور إن شاء الله ما في شيء عليه. المهم قلبه يكون مطمئن بالإيمان.
And so it says her grandparents will have a Christmas dinner and give her children Christmas gifts. She's completely new to Islam and she doesn't understand Sarabiyya yet. Can you advise her on how to avoid this situation with hikmah without causing fitna between her and her family? Jazakallah khairan. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that it's befitting for a Muslim when they first accept Islam to focus on the affairs of aqidah, learn what are the beliefs which they are supposed to know, and understand that what the Christians and Jews do in their celebrations are acts of associating partners with Allah. And so when they claim on the Christmas that Jesus was the Son of Allah, he was born on this day, this is an act of associating partners with Allah, which is not permissible. And so the Muslim should not attend such gatherings. And it's befitting for them to, for example, make an excuse and tell the family members that they're sick or they're busy or something to get around it. And if there were lots of pressure, if it was really pressuring on the person to attend the gathering, for example, they could kind of get out of it by making an appearance, showing up and then leaving immediately so as not to be present when the acts of associating partners with Allah are going on. And inshallah, if they were to do this at the beginning and little by little explain to the family that they had accepted Islam and what is our position on attending things like this, eventually they will stop pressuring the sister to attend such gatherings. And he said concerning attending a Christmas dinner, he said as long as the food being served is haram, then there's no problem with eating their food. And he said concerning receiving gifts for their children, then for this time, inshallah, there's no problem. And Allah knows best.
وصلى الله وسلم على بارك الله فيك. أقول بارك الله فيك. إذا كان إنسان عنده قدرة يجهر بإسلامه ولا يخاف شيء ولا يؤثر أحد عليه وعنده قدرة كاملة فإنه يمتنع لا يأخذ هدايا ولا يأتي بمجالسهم ويبعد عنهم إذا كان عنده القدرة الكاملة في الانفصال والبعد عنهم. لكن من عنده يعني كما ذكرت أنه بعض العائلات وارتباطات وأمور يخشى على نفسه ويخاف أنهم يعني يؤذوه فهذا اللي ذكرنا إن شاء الله.
The Sheikh Ahmadullah made an addition. He said if a person is ready and they're strong in their faith and they're ready to be proud of their Islam, which is the best possible scenario, then they should make it clear to their family from the beginning that, look, I've accepted Islam and these gatherings are not permissible for me to attend. And so this is the best case scenario, and not to accept any gifts. But what I've mentioned is if the family is putting strong pressure on them, and the best situation is what we have mentioned of not attending Alana's quest. Jazakallah khair, Sheikh.
Hayyak Allah, barak Allah fiik. Jazakumullah khair ala al-maqta alli arsaltu.
Aya.
Wa aydan idha istata'tu tasaffu lana al-maqta hadhi arsiluna jazakumullah
khair. Khalas, bi'idhnillah. Hayyak Allah,
barak Allah fiik.
Assalamu alaykum.
Salam alaykum.